بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 23 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 740 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه أول حلقة تسجل من دروس عام 740، وكانت بتاريخ 17 من شهر الله المحرم. وكل الحلقات التي تعقب ذلك أيضا هي واقعة في يوم الأحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء من كل أسبوع. كان الشريط 22 قد انتهى عند آخر حلقة في موسم عام 640 لهجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكانت بتاريخ 25 من شهر شعبان. وكنا مع نهايتها قد وصلنا إلى صفحة 150، السطر الثاني، ولدى أول حلقة في عام 740. وجدنا أخانا الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز قد استفتح القراءة من صفحة 12500، ومعنى ذلك أنه قد قرأ من صفحة 150 إلى 12500 على سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وذلك إبان وجودهم بالطائف في صيف ذلك العام. وتستهل هذه الحلقة بتفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. وزاد ابن عباس بالحبشية. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن قائد عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وابي العالي ومجاهد وعطاء وأكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، وعن ابن عباس وابي العالي ومجاهد وعطاء وأكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. وزاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام. وعن الشعبي: الجبت الكاهر. وعن ابن عباس: الجبت حيي بن أحضب بن أخطب. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل ابن حماد الجوهري.
أبو نصر إسماعيل
ابن
أبو نصر إسماعيل
وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
يعني أنها اسم لكل شيء لا خير فيه، شيء ضار لا خير فيه، ويطلع يغلق على الجبت الصنم والساحر والكاهن والمشرك والشيطان وأشبهه.
لا موجود
الشيء. نعم.
حسان
قايل. من حسان من محمد جعير.
حسان قال محمد إسحاق عن حسان بن قايل.
محمد إسحاق.
نعم.
نعم.
وبالحديث.
نعم.
وعندنا بالفاء.
حسان بن قايل. فطلع إشارة. فطلع بن قايل إشارة.
وبالحديث الطيرة والعياذة والطرق من الجبت. قال: وليس هذا من نحو العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذو لقي. وهذا الحديث
حرف ذو لقي
وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا عوف بن حيان بن العلاء، حدثنا قطر بن وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا عوف بن حيان
عن حيان عوف بن أبي جميلة عن حيان عن
الحيان بن العلاء، حدثنا قتل بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياذة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العياذة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: روى الجبت. قال الحسن: رلة الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه، والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عوف الأعراب به. وقد تقدم الكلام على الطاوود في سورة البقرة.
قال قل أمر الجبت السحر يكون هذه من واحد، ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب بيان سحر أنواع السحر هذا الحديث في هذا الباب، باب سحر أنواع السحر. على قول عمر من العياذة والطرق والعياذة والطرق والطرق من الجبت من السحر، مما يتعاطى الناس وهم ينسح السحر لكونه ضارا غير نافع، لأن العياذة ضد الطير، وقال عافى يعيه إذا زجر وحدث. وكذا العرب في جدها الطيور تزعم أنها إذا تيامنت أو تشاءمت كان هناك شيء، ومن خرافات الجاهلية ومن ضلالاتها. والطرد خطوط يخطونها بالأرض يزعمونها تدل على أشياء من علم الغيب، وضرب من الحجز والظن والخرص والتلبيس، وبعضهم يستعمله تلبيسا عندما يستخبر به ويظن عن أشياء، فيخطون هذه الخطوط ويستخبر ويظن عن بعض الغيبين إما قد تطلع الجن، إما من حوادث الأرض، وإما أرض ما يسترق من السماء. والطيرة كذلك في التشاؤم، فهي كلها خفيفة كالسحر الخفيف، فلهذا جاء الحديث من الجلد. والمعنى على قول أئمة اللغة أن الجلد كان من الشيء لا خير فيه، من الأشياء الباطلة التي لا خير فيها، لأنه لا حقيقة لها، فالعياذة لا حقيقة لها، والطرق لا حقيقة له، كله باطل، والطيرة تشاؤم لا حقيقة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قراءة قال ذاك شيء يريد احدكم يصرفه فلا يصبنك يتشاؤم لا وجه له. هذا يتشاءم الطيور وبغير الطيور ربما خرج بعضهم لحاجته ويرى طيرا عائفا او يرى حيوانا فيه نقص يتشاءم كان يرى حيوانا مقطوع الذنب او مقطوع الاذن او اعور او كذا فيتشاءم ويرجع عن حاجته. كل واحد من الخرافات الباطلة التي لا أساس لها وكذا ديرها زي الطير يعني يخاطبها ويقول لها ماذا عندك ويخاطبها ويقول اتركي عنا هذا النعير. ومثل ما قال بعضهم كان بعضهم مع الطاووس فمر طير فقال الرجل خير يا طير فقال الطاووس اي خير عند هذا لا تصحبني. هذه من خرافاتهم. فالطير اذا لحق اما يسبح بحمد الله واما يدعو صاحبه لشيء فانه يتكلمون من كلام يفهمه بعضهم من بعض. هذه الطيور وهذه الحيوانات لها مقاصد بسلاحها قد يكون ذلك من التسبيح كما قال جل وعلا وهي من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحه. فأي خير عنده إذا نعق أو غاب أو نعق طير آخر أي شيء يحصل به التشاؤم لولا سوء الظن وما يقع من التقليد الأعمى من بعضهم لبعض. فالحاصل في هذا أن الطيرة بأنواعها من نيافة وزوج طير وغير ذلك كلها باطلة وكلها من الشرك الذي اعتاده أهل الجاهلية إذا ردته عن حاجة كما في حديث الطيرة تصيب الطيرة تصيب. وينبغي المؤمن إذا رأى شيئا من ذلك يكرهه أن يقول ما ذكر هذه العقوبة بن حال اللهم لا يكفي حسناته إلا أنت ولا ينفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا جاء في الحديث لما ذكر الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لا ترد مسلما وأحسنها الفعل. فإن راحته ما يكره فيقول اللهم لا يكفي حسناته إلا أنت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا انت. ومعنى انها لا ترد مسلما يعني مثل خروج الايمان لا ترد عن حاجته بل يرضي. اما ضعيف الايمان فقد ترد عن حاجته. يعني ذلك بذلك ان من ردت عن حاجته هو ضعيف الايمان ناقص الايمان لانه وقع عنده شيء من الشرك الاصغر شيء من الشرك الخفي يعني من قسم الشرك الاصغر في الجمله. فلا تكون الأكبر إذا رأى أو ظن أو اعتقد أن هذه الطيور أو هذه الحيوانات لا تصرف في الكون أو لها نفع وضر دون الله أو نحو ذلك من العقائد الباطلة. وأما الفعل فهو شيء يسمعه الإنسان أو يراه يعجبه فيسره ولا يرد عن حاجته. هذا هو الفعل وشيء يعجبك فلم يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام. وقال لك هل يرد محسن من فعل فيصير تسمعه انه شيء تراه بما يسرك ولكنك لا تتاثر به ولا ترجع به عن حاجتك كما في الحديث الصحيح لا نوى ولا نوى لا رياضه ولا اضطراب ولا هذا قالوا وغير العلم والفعل. فاذا سمع من يقول يا معافى أو مشي أو مريض يسر بهذه الكلمة ولكن لن ترده عن حاله لا ده يوم من الفعل. أو إنسان يطلب حاجة وسلم يقول يا موفق أو يا معان أو ما أشبه ذلك يسر بهذه الكلمة ولكن لا لن ترده عن حاجته. فهذا أيضا من الفعل الحسن وليس من الفعل. نعم.
وقال
نعم تساءل
من
كلب العزيز
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت.
كذلك ابن الضيف الضاد؟
نعم.
فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في سورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله ويقولون للذين كفروا
هذا الطواغيت تطلق على هذا وهذا تطلق على الأصنام الطواغيت وعلى كل معبود من دون الله من دون الله يرسلون كالشجرة والحجر ونحن ذلك ويطلق على كافر طاغوت ثم قال جابر طواغيت كهان ويطلق على الشيطان ما قال عمر الطاغوت الشيطان ثم يقول تعالى من يحمل بالطاغوت ومن الله فقد يستنزك الاول والوسطى بل كفر بعباده من دون الله الاصنام والشياطين وغيرها من عباده من دون الله واستنزك بالعباده الوسطى عن ايمان بالله وعن اخلاص له وتوحيد له فقد استقام الإيمان.
إسحاق ابن الضيف بضاد المعجمة وقيل ابن إبراهيم ابن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري بصري نزل هنا بصري نزل مصر صديق يخطئ من الحادي عشر أبو داود.
وقوله يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم وقدرهم أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن أمر عن عكرمة قال جاء حيي وابن أخطب وكان ابن الأشرف إلى أهل مكة وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم يأمرون عنا وعن محمد وقالوا ما أنتم وما محمد وقالوا نحن نصل الأرحام ولا الحرب صوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العالية ونسقي الحديد ومحمد صنبور قطع أرحامنا والتداول صراط الحديد والتداول صراط الحديد من غير غفار فنحن خير أم هو وقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الآية وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف وقال الإمام أحمد حدثنا
وهذا من ملهم وحقدهم وحسدهم وبغيهم لما كان للأسف وحيي من أعيان اليهود يهود المدينة من النظير وكانوا من أخبر الناس من أخبر قومهم قد قتلهم الحق والحسد فكذبوا وقالوا هذا كلام نسأل الله العافية قالوا لعباد الأصنام أنتم خير واحد سبيل من محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنهم كفار وأنهم ضلال وأن محمد على الحق ولكن من الهوى والبغي والحسد نعوذ بالله من ذلك قتلهم الله قد قتلهم الله فكعب بعث اليه من يرسل قتله لخفه وتأذيبه على المسلمين وحلول قتل مع طريق غيره في حسنهم لما نزلوا عن حرمه سعد صار معهم وكانوا ممن حرضهم على النقل على نقل العهد وشرطوا عليه يكون معهم وصار معهم حتى قتل معهم قبحهم الله. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت قريش ألا ترى هذا السنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدى وأهل السدانة وآل السقاية قال أنتم خير، قال ونزلت إن شانئك هو الأبتر. ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد أن أسلمة أوسع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش قطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلاه بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل.
وحوح
نعم
وهو بدل ها
نعم
وأوحى
نعم
عندك الله ولا يجب دان
وحوح
وحي الحالة هذا الواو الحالة
الواو
وحي الحالة هو وحي الحالة ثانية
مع الواو
أو الحالة مع الواو
نعم
هو وحي الحالة مع الواو هو وحي الحالة هو وحي الحالة هو وكذا نعم هو المسلم هو المسلم
وكان سائرهم من بني النضير. ولما قدموا على قريش قالوا هؤلاء احباب يهود واهل العلم بالكتب الاول فاسالوهم ادينكم خير ام دين محمد. فسالوهم فقالوا ادينكم خير من دينه وانتم اهدان. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدان. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدان ومن من اتبع. فانزل الله
وانا من قريش يعرفون الكفر حتى كل من قريش يعرفون ان الذين كاذبون. ولكن المشرك المغرب الحاسد ياخذ بكل شيء وان كان يعلم كذبا من قال الله جل وعلا قد نعلم انه لا يحسنكم ليقول فانهم لا يكذبونه ولكن الظالمين لا يكن لهم الحدود. فما قال في عيسى عن وجحا في بني اسرائيل وجحا في بها والشكاكه عن الظلم وعن الله نسال الله العافيه. المقصود ان كبار قريش وصناعيهم من العتبه والربيعه وخيبه والربيعه وجعل اشباههم من نصب الحاكم واشباههم وابناء وعيط وغيرهم من صناعيهم يعرفون ذلك ولكنهم جحدوه وكذبوا حنادا وبغيا وطلب للرياسه وتبعهم العامه دهنا جهلا.
فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه وممن اتبع. فانزل الله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله عز وجل واتناهم ملكا عظيما. وهذا اعلان لهم واخبار بانهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاخره لانهم انما فعلوا إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين. وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين. وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم. وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكفوا الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك زين لا يؤتون الناس نقيرا.
يعني أتباع لو أنسى الأولاد والعقل من أكثر من قوله قال إن شاء الله كان يخلق صدور الفرد الذي ضرب من قوله نسى من الدخول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أم لهم نصيب من الموت فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يقصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صدّ وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكاري أي ليس لهم نصيب من الملك. ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النوافذ قول ابن عباس ولكيه ولكريه. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ذا بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاذه، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قصورا، أي دخيلا. ثم قال: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له بقوله: من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع عن السدي عن عطاء عن ابن عباس في قوله: أن يحسدون الناس الآية. قال ابن عباس: نحن لا يحسدون الناس. قال الله تعالى: لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي لقد جعلنا في أصحاب بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وعندنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بيد السنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل. وقد اختلفوا عليهم: فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه. فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق مبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله.
وهذا ليس خاصا به، بل هو تحذير للجميع. فإن الإنسان من طبعه بخل وشح، ولو كانت الأمور بيده خزائن الله بيده لا قتل ودخل وسح، ولكن الله جل وعلا هم يستأذن يتصرف في عباده وينفق سبحانه ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هو الحفيظ عليه سبحانه وتعالى. وليس الأمر بأيديهم، لا بأيدي اليهود ولا بأيديهم إلا كفرة، ولا يجد بنيوك ولا يجد بغيرهم، بل بيد الله سبحانه وتعالى. هم يستطيعون بعبادك كيف يشاء. ولا يستغرب ان يكفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام، فقد كفر من قبلهم بالانبياء الماضين، كفروا بابي ابراهيم وبالانبياء بعده، وكفر قوم نوح بنوح وقوم هود بهود وقوم صالح بصالح وقوم شعيب بشعيب وقوم لوط بلوط. ليس هذا المستغرب، وما اكثر الناس ولا حرصت به المؤمنين. ولما قص الله قصص جماعه من الانبياء في سوره الشعراء قال بعد كل قصه: ان في ذلك لآله وما كان اكثرهم مؤمنين، وان ربك لهو العليم الرحيم سبحانه وتعالى. عزيز الجلال لا يضار ولا يضر سبحانه وتعالى، بل هو مالك كل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هو هو الرحيم بعباده ليهدي من يشاء لقبول الحق ويضيل من يشاء لحكمة بالغة. وأسباب ذلك إعراضه وغفلته ونسيانه نعم الله وإيثاره هوى نفسه. فاليهود أكثرهم يعرفون أن محمد الحق وأنه رسول الله، يعني علماءهم كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق إيثارا للعاجل على الآجل ورغبة في وطامعهم ومآكلهم من عند قومهم وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب أن يكون فيه نبي. فقد أظهر الله دينه وأعلى كلمته رغم ظنوا اليهود وأشباههم من الكفر. فلا ينبغي لعاقل أن يعتر بهؤلاء أو يتأسى بهؤلاء الظالمين المجرمين، بل الواجب على من عرف الحق أن يقابله وأن يلتزم به سواء كان الحق مع قومه أو مع غير قومه. الحق فوق الجميع، حق الحق بالاتباع. متى ظهر وجهه وقام دليله وجب على من عرف ذلك الأخذ به والاستقامة عليه، وإن خالف آباءه أجداده وأهل بلاده، وإن أغضب لذلك أمرا كثيرة، فإن الحق هو دين الله في الأرض وهو الحق بالاتباع. وإن ترك هوى عنك ولا أصحاب الهوى إلا موافقة أهوائه وما هم عليه، فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولا يتبع أهواءهم بعد أن جاءتهم إنه هدى من الظالمين. فالحاكم الحازم والراغب في النجاة هو الذي يلتمس الحق بدليله ويقبله ممن جاء به ويأخذه أين وجده، ولا يجعل دينه تبع زيد وعمر ولا تبع آل فلان، ولكنه يتبع الدليل ويعظم أمر الله وإن قابله ويتبع أهل الحق وإن كانوا بعيدين عنه، ويدعو الباطل ولو كان مع أهله وقومه. الحق فوق الجميع، وأولى بالاتباع من اتباعك لأهل بلدك أو لآبائك وأسلافك أو لصديقك أو لغير ذلك. نعم.
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنوبهم بدلناهم جنوبا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها عذاب مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم، ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم وقال كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب.
ونحيط بجميع أجزائهم وأجرامهم ونخله السويس لا يصنع إلى الأشقى من الماء يغمر بها وتكون النار من فوقه ومن تحته إلا إن الأشقى الذي قد كفر بالله وسبق له الشقاء. قال تعالى لهم من جهنم ومهاد ومن فوقهم غواش، المهاد لا تحتك والغواش اللحف التي فوقهم من النار، فمعنى أنه يتقلب ولا في النار، النار فوقهم وتحتهم على أيمانهم وعلى شمائلهم وفي النار يتقلبون أينما كانوا. في أهل العصاة الموحدين فإنهم لا يصلونها لا تغمرهم، فالجميع من تدخله النار إلى كعبه إلى ركبته إلى حقوته إلى تقوته وهكذا العرض، لكن لا يصلها إلا الأشقى. وهنا قال تعالى إن الكوابين سوف نثليهم نارا سوف نثليهم إياها دخولا يغمرهم إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيض الأمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم وقال يحيى يزيد الحضرمي أنه بلغه بالآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم
هذا يحتاج إلى دليل. الرب يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها لأنها هي التي عصت التي كفرتهم تلبسون بها فما لا تجدد لهم هذه الجنود كلما نضجت جدت لهم جنود وعلى أساس تلك الجنود ومن تلك الجنود صلى الله عليه وسلم يعود هذا النضوج جيدا جديدا يبدل به جيدا جديدا على أساس الجيد الأول صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا حسين الجوفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم الآيات قال تنضجهم في اللون 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه بويل عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال ايضا ذكر عن هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى يعني السعداني حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال قرأ رجل عند عمر هذه الايه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فقال عمر اعدها علي فأعادها. فقال معاذ بن جبل عندي تسليمها تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد الميزي عن هشام بن عمار به ورواه بوجه اخر بلفظ اخر. فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا سفيان بن فروخ حدثنا نافع ابو هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال فلا رجل عند عمر هذه الايه كلما رجلت جلودهم الايه. قال فقال عمر اعدها علي وسلك. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الايه قراتها قبل الاسلام. قال فقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. وفقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس حدثنا نافع عن ابن عمر فقال عن هكذا. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن الوزي عن هشام بن عمار به ورواه بوجه اخر بلفظ اخر. فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع عن ابو هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال كلا رجل عند عمر هذه الآية كلما نضجت جلودهم الآية. فقال وقعدها علي وثمتان. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الآية قراتها قبل الاسلام. قال وقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقناك وإلا لم ننظر إليها. وقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الربيع بن أنس تكتبوني في الكتاب الأول الذي لا حد له
لا تعبد الله
فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس مكتوب في الكتاب الأول أن تجلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 70 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسع فإذا أكلت النار جلودهم بالجلود جلودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن واحدهم أي بين شحمة أذن واحدهم إلى آفته مسيرة 70 عام بل مسيرة 70 عام وإن غلظت به 70 ذراعا وإن درسه مثل أحد تلوث به أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله كلما نجزت
الله الطبيعة أبيها قتاد حدثنا وكيع عن أبيه وكيع قال الإمام أحمد
قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتاد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى آخره مسيرة 700 عام وإن غلظ به 70 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد تمرد به أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله كلما رضيت جلودهم أي ترابيلهم أتاه بجرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا إخبار أن أهل سعدائه جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع حجابها ومحالها وأرجائها حيث ساووا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها ولا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حبلا. وقوله لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق النظيرة والصفات الناقصة كما قال ابن عباس مطهرة من الأقدار والأذى وكما قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي. وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا خلف. وقوله وندخلهم ظلا ظليلا أي ظلا أنيقا كثيرا قذيرا جيدا أنيقا. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن مظلة حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة.
قال أبا الضحاك أبا الضحاك وكان قال الضحاك
على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها شجرة الخلد.
إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة ابن حسن ابن حذيفة الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ له تصانيف من الثامنة مات سنة 85 وقيل بعدها وجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك، ويقول: فأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا. وتمثل له الأمانة في قعر جهنم، فيهوي إليها ويحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زادان: فأتيت البراء فحدثته وقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس في الآية قال: هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن حنبل:
معنى ذلك أنها عامة تعم جميع الناس، وأن عليهم أداء الأمانات لأهلها في الدنيا قبل الآخرة، وأنها تشمل الحقوق التي لله والحقوق التي للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني يوم القيامة إذا لم تؤد في الدنيا وأخل بها المكلف فإنها تؤدى يوم القيامة، لا تضيع على أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء ويجمع من الشاة القرناء التي نطحتها بغير حق، وهي بهيمة، فإذا اقتص للبهائم فشاف المكلفين كلفون أعظم. والأمانات تشمل ما اعتمد الله عليه العباد من صلاتهم ووضوئهم وغسلهم وزكواتهم وصيامهم وحجهم وسائر ما أوجب عليها. فإن هذه الصلاة لو صلىها الإنسان رحمك الله لو صلى الإنسان بغير وضوء من يطلع عليه إلا الله الذي خلقه وشرعه هذه العبادة. ولو دخل بالزكاة أو بعضها من يطلع عليه، وهكذا صيامه لو أخل به أو حج فريضة، ولو حج عند الناس فليفعل ما يبطل ذلك. هكذا بقية الأمانات، الواجب أن تؤدى كما شرع الله، الواجب أن تؤدى كما شرع الله. فإن أداها على غير ما شرع الله لم يكن مؤديا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا حقوق الناس من الأمانات ودايع الرهون العواري الديون لا غير هذا مما يكون عنده للناس يجب عليه يؤديه وأن لا يخونه. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عز وجل في سورة أهل الإيمان المفلحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إن يرعون الأمانة حتى تؤدى. وعظم شأنها في قوله سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية. كثير من الناس لا ينتبه لهذا الأمر العظيم ولا يرعاه حق رعايته، فيحصل له بذلك من الخطر العظيم والفساد والضعف في دينه وسوء العاقبة ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث مسعود هذا أن تبثل لها الأمان يوم القيامة في النار، هذا يدل على أن الخائن يدخل النار، ومن خان الأمانة متوعد من النار. يقال أدي الأمانة، قال إنا ذلك وذهبت الدنيا فتمثل لها أمانته، تمثل لها أمانته من ذهب أو فضة أو غير ذلك في قعر النار فينزل لها، فإذا صعد بها زلت من عاتقه فيتبعها أيضا. وهكذا وهذا من باب الوعيد العظيم، هذا من باب الوعيد والتحذير. وإن كان قد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يخلل في النار ما دام مات على التوحيد والإيمان، لكنه متوعد في النار على معاصيه من زنا أو سرقة أو حقوق والدين أو قطيعات رحم أو أكل ربا أو شهادة زور أو غير هذا من المعاصي، ومتوعد على ما مات عليه من الكبائر. لكن مهما كانت الحال فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العاصي لا يخلد في النار، وأنه إن دخلها فإنه يعذب عذابا مؤقتا خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بأن العاصي مخلد في النار كالكافر. وهذا قول باطل عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة في تخليد العاصي في النار، هذا قول باطل مخالف للأدلة الشرعية ومخالف لما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خروج أهل المعاصي من النار بعدما يعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون من النار إلى نهر يقال نهر الحياة نهر من الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيف، فإذا تتام خلقهم أدخلهم الله الجنة. ولا يبقى في النار أبدا أحد من أهل التوحيد، ما يبقى في النار المسلمين أبدا، وإنما يبقى فيها الكفار الذين ماتوا على كفر فيخلدون فيها أبد الآباد. وهم الذين قال فيهم سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما ورد في بعض المعاصي من الخلود هو خلود مؤقت تعلق به المعتزلة والخوارج، ولكن خلود مؤقت. يقول سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يقول سبحانه في القاتل والزاني والمشرك ومن يدعون مع الله الها اخر ولا قيمة التي حضب الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا خلود مختلف في حق المشرك، هذا خلود من داعي أبد الآباد. وحق القاتل والزاني إذا كان لم يستحل القتل والزنا بل مات على التوحيد فإن خلودهما ليس بدائم، والخلود مؤقت له نهاية. ويعبر بالخلود عن طول الإقامة، والعرب تعبر بالخلود عن طول الإقامة. فبعض الناس قد يخلد بما تطول إقامته في النار نعوذ بالله بسبب ما مات عليه من الزنا أو قتل نفسه بغير حق أو قتل إنسان بغير حق، فقد توعد هؤلاء بخلود في النار وإن كانوا لم يستحلوا ذلك، وإن قتلوا معصية لا كفرا لكنهم خلدوا خلودا له نهاية وله وقت ينتهي إليه، ثم يخرجهم الله برحمته سبحانه وتعالى إلى الجنة لأنهم ماتوا على الإسلام ماتوا على التوحيد. ومن مات على التوحيد لا يخلد، وإنما خلود من مات على الكفر بالله عز وجل، يعني لا يخلد خلود الدائم الأبدي. وإن خلد بعض العصاة خلودا له نهاية وهو طول الإقامة كما في حق القاتل والزاني كما في الآية الكريمة، وكما جاء ذلك من قتل نفسه يدخل النار مخلدا في خالدا مخلدا فيها لأنه قتل نفسه، وأنه كان قتل نفسه بحديدة ويتوجأها في نار جهنم، وإن قتل نفسه بسب ويتحساه في نار جهنم، وهكذا يعذب بما قتل به نفسه نسأل الله العافية. لكنه مثل ما جاء في النصوص المتواترة لا يبقى في النار أبد الآباد بل له نهاية، وإنما يبقى فيها أبد الآباد من مات على كفر بالله سبحانه وتعالى من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وسائر أنواع الكفرة. نعم نسأل الله العافية.
يستطيع الصبر على النار حتى
نعم
أول من يستطيع الصبر على النار
نسأل الله العافية نسأل الله العافية. نعم.
وقال محمد بن الحنفية هي عامة للبر والفاجر. وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهو
عنه أو لا تصدروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهو عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن غياد عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أبي بن كعب من الأمانات أن المرأة ائتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين
والمعنى يدخل فيه الدعوة إلى الله وعظ السلطان والأمير والخطيب وعظ الناس وعظ النساء حيث تيسر ذلك وعظهن إذا صلوا مع الناس أيام العيد ولم تصلهم الخطبة. وجب أن يخصهم بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن من الأمانات أن يؤدي العلماء واجبهم من بعض الناس وتذكير الناس وتعليمهم وإرشادهم وتحذيرهم من مغبة المعاصي والشرور. هذه من الأمانات الواجبة على أهل العلم أينما كانوا، كما أنه يجب عليهم التعليم والتوفيق بالله، يجب عليهم نشر الإسلام والدعوة إليه أينما كانوا وحسب قدرتهم.
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري صاحب الكعبة المعظمة
حاجب
الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وأما عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة
عثمان بن أبي طلحة عنده من شرفه
نفسه
عثمان بن أبي طلحة
يعني أحمد هو الصواب، عثمان بن أبي طلحة ابن أبي طلحة، طلحة غلط،
عثمان
أبي طلحة، هذاك عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وهذا عثمان ابن أبي طلحة أخو طلحة، أخو طلحة ابن حاجب ابن صاحب المفتاح.
وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء مشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت وطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، ولما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له ودخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدارة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجملنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير حدثني القاسم وحدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج في الآية قال نزل في عثمان بن طلحة وقبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم وحدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينوه. وروى ابن مرضويه من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة فلما أتاه قال أرني المفتاح فأتاه به فلما بسط يده إليه قام إليه العباس قال يا رسول الله يا أبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح يا عثمان فبسط يده يطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاته وقال هاك بأمانة الله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة ووجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح. ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس فيه.
ثم دعا بجفنة ودعا بثوب معنه بثوب
ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل.
إن ساق ثوب حديث أسامة الليل أنه دعا بثوب أيضا فغمسه في الماء ثم جعل يمسح به الصورة في جوار الكعبة يمحوها عليه الصلاة والسلام. أما القداح هذه مما كذبوه على إبراهيم، فإن إبراهيم يستقسم القداح، وقداح سهام كانت العرب تستقسم بها جنس السهام التي يومون بها، كانوا يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث رفض ما في شيء، ثلاثة، واحد فيه افعل، ثاني لا تفعل، والثالث رفض، سادح ما في شيء. فإذا أرادوا أن يهموا بشيء بغزو أو بفعل شيء من الأمور ذات الأهمية أمروا من يجيل هذه الأقداح، فإن خرج عند الإجالة افعل فعل، وإن خرج عند الإجالة لا تفعل لم يفعل، وإن خرج رهل أعادوها وهكذا. وإذا خرج افعلهم لا يحبون أن يفعلوا أجالوها حتى يخرج ما أرادوا لا تفعل، فيلعبون بها على أهوائهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام وقال سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وشرع الله لهم الاستخارة بدل هذه القداح التي يستقسمون بها. والاستخارة الشرعية هي صلاة الركعتين عند الهم بأمر تخفى عليه عاقبته فيصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل. الرواية هذه فيها سقط شيء، والرواية هذه من رواية الكلبي، والكلبي ليس بشيء عندهم اتهم بالكذب، ولهذا فيها زيادة أن عثمان امتنع توقف حتى قال له الذي ما قال، وأن عباس قام يقولها عند يقول اجمع لنا عندما مدها عثمان، هذا فيه نكارة. والكلبي ليس بشيء رواية. نعم بعد الفراغ، نعم بعد الفراغ بعد ركعتين. نعم
وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة.
غمس حتى جفن الذي فغمس حتى أهرب إكارة رقم واحد وراجع راجع بن إسحاق في السيرة، لأن هذا نقل عن السيرة كان عندي هذا بن إسحاق وراجع تراجع السيرة سجن هي ولا ابن كثير في التاريخ ولعله نقل أيضا في غزوة الفتح من كثير وابن هشام جميعا.
وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى برأ منها من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر إذا جار وكله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة أربعين سنة. وقوله إن الله لما يعظكم به أن يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس ولذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب العربي الخيري عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى القزويني حدثنا يحيى القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه. وقال أبو زكريا حدثني أبو يونس
لا سند حدثنا يحيى القزويني
حدثنا يحيى القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة.
وهذا إشارة إلى أنه سبحانه يسمع الحقيقة ويبصر الحقيقة ولهذا أشار بإصبعه هكذا إشارة لأنه سمع الحقيقة وبصر الحقيقة وليس المراد التمثيل والتشبيه لا لأنه سمع لأن سمعه سبحانه لا يشبه الأسماء وبصره لا يشبه الأبصار سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأراد بهذا أن يبين أنه سمع حقيقة وبصر حقيقة ويسمع أقوال عباده ويراهم سبحانه وتعالى وإن كان السمع غير السمع والبصر غير البصر فإنه سبحانه ليس بهذا ولا كفاره جل وعلا. نعم.
حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية
لا بأس بالصحيح يعني أصله من جهة أنه سميع بصير يتكلم وله وجه وليس مراد التشبيه لأنه لا شبه له سبحانه الصورة غير الصورة الشبه غير الشبه لكن من حيث أنه سبحانه يسمع ويبصر ويتكلم وله وجه وله يد وله قلب سبحانه لكن ليس كمثل عبادة ليس كمثل شيء مثل السميع البصير سبحانه وتعالى.
وقال أبو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
شوف يحيى قزويني فقير هذا يحيى قزويني
ما وجدته
سأجر سنده لا بأس بس لكن يحيى قزويني من أبي حاتم من أبي حاتم جمع
صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أدي الأمانة من ائتمنك ولا تخون خانك صحيح؟
لا أعلم بشيء ما أعلم له علة في سنده عندهم مساء سنده حسن عن سمرة في علة علة الحسن يعني الحسن اختلف بسماع عن سمرة ومشهور عند أهل العلم أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة والباقي فيه اشتغال فسمع أو ما سمع على أقوال العلماء ثلاثة أحدها أنه سمع مطلقة والثاني يسمع مطلقة والثالث سمع حديث العقيقة فقط دون غيره.
الشيخ يكون أثر
عند الحاكم في أثر ما بينه لا أطلقها.
شوف في تعليق على حديث سمرة
نعم
وفي تعليق
ايه؟
يقول كذا ولم أجده في المسند.
نعم
يقول كذا ولم أجده في المسند من حديث سمرة ولكنه فيه من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب الزيوت.
هذا منه رشيد ولا؟
لا هذه طبعة الشعر.
هو عزف الحافظ كما أظن من أبي داود النسائي قال أظن قال واستنكره أبو حاتم ذكره في باب العرية يحتاج إلى تأمل التابع الحسن في أحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى،
عدل رواية عدل إيش من عندك؟ وقيل لهذا قيل عدل حاكم، عدل يوم كأربع كأيس
يعني
عدل أربعين سنة
عدادة أربعين سنة
هذا هو
الشيخ، عدل
يوم كعدادة
أربعين
سنة
دوره على الأثر، دوره في كشف الخفاوة في الجامع الصغير وغيره، دوره من أنواع. نعم نعم.
عليكم السلام.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جاب بن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزل في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به وقال الترمذي: حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليه في سرية فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا ثم باع بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلن لها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجها في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبد الله، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. واخرجاه من حديث يحيى القطان وعن عباده بن الصامت قال: بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرج أبو الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدوع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحصين
حسين.
وأرى عن أم الحسين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له واطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ الله عبدا حبشيا مدعوعا. وقال ابن جرير حدثني
المعنى في هذا المعنى في هذا ان الواجب هو السمع والطاعه لمن تامر على المسلمين، لان في ذلك صلاح المجتمع واقامه امر الله وانفاذ الحق وقمع الباطل. فاذا اختلف الناس على ولي امرهم وتنازعوا ولم يسمعوا ويطيعوا برج الامر واختل الامن وساد الباطل وضعف جانب الحق، فجاءت الشريعه الاسلاميه بما هو اصلح للمجتمع واسلم للدين واحفظ للامن واقرب للحق. فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وان كان نزولها باسباب سريه عبد الله بن قتاده او سريه عبد الله او سريه الانصاري او غيرهما، فالاعتبار بعموم هذه الايه فإنها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وجاءت السنة تبين ذلك وتقيد ما أطلقه القرآن في قوله: إلا منكم، وأن المراة المعروف لا هي معصية. ولهذا قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامر السمع والطاعة بما في عسره ويسره وفي منشطه وكره ما لم يرى نفسه لا في الأمور من أخذ الله فلا سمع ولا طاعة. فاجعله إنما الطاعة هي معروف أجلاخا لا طاعة لمخلوق من أخذ الخالق. فما دام ولي الأمر سواء كان ولي الأمر العام أو الملك أو رئيس الجمهورية مثلا أو كان ولي الأمر في قرية أو قبيلة أو جانب من الأمور فإن يسمع له طاعة، لأن السمع له الطاعة طاعة لولي الأمر العوام. يجب السمع والطاعة لولاة الأمور صغارهم وكبارهم في دعوة. ولهذا كان فضل الأمور ورسول الله ينقل الدعوة ويرجع الباطل. قد قال المبالغة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي وجدع الأطراف وكان رأسه كفيلة والله يقودكم بكتاب الله، يعني يحكم بكم بشرع الله. فلا يجوز الخروج عليه، واذا امر المعصيه فلا تسمع في المعصيه ولا يسمع الله في المعروف لا في المعصيه. اذا امر بشرب الخمر بالزنا بقتل من لا يستحق القتل فلا، ان الطاعه في المعروف وموافق الشرع فكان مباحا. نعم.
وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا ابن ابي حديث حدثني عبد الله بن محمد بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي صالح السماع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم ولاه بعدي، فيليكم البر ببره والفاجر بهجوره، فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل نسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكفرون. قالوا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق جماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجا. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ورواه مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه فأتيتهم وجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح قباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جسده إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عاقبتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن ترقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه هذا فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطاع إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فدلوت منه فقلت وأنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته فمن أحب أن يزهرها منا ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
هذه الحلية العظيمة من أحب أن يزهرها منا ويدخل الجنة لأنها يريد الفتن ويريد الأحوال هذا يبين نصح الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الرسل بلغوا كل ما أمروا وجلوا أمتهم على كل خير وحذرهم من كل شر ولهذا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا له أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه ونبينا أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكثرهم بلاء فقد بلغ وجل أمه على كل خير ونهاها عن كل شر وبين أن هذه الأمة جاءت آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها هذا يفيد أن أول أمة أعطاهم الله خيرا عظيما وانكرت هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسيصيب آخرها فتنة وأمور بلاء وأمور تنكرونها وقد وقع على هذا ويقع بل تجيء فتنة يرقق بعضها بعض كل فتنة تراقق التي قبلها وتبين انها دونها وتجيء فتنه فيقول من هذه الفتنه ثم تنكشف ثم تجيء فتنه الاخرى فيقول هذه هذه يعني هذه اعظم من الاولى ثم قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته يؤمن بالله واليوم الاخر ويحب ان ياتي الناس من يحب ان يؤتى اليه من احب النجاه والسعاده فليثبت على الايمان والإحسان إلى الناس بالنصح لهم هذا فهو السعادة فلتأته بنيته ويؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو موحد لله مطيع لله يؤمن به سبحانه يؤمن باليوم الآخر لا شك عنده ثم مع ذلك سبحانه يعامل الناس بخير وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه لأن يعاملهم بالنصح والصدق والمعروف كما يحب ان يعامل بذلك لا يعاملهم بالظلم والجفوه والشر والاساءه والاذى لا وليأتي الى الناس من يحب ان يؤتى اليه يعني كما يحب ان يعامل فليأتي الى الناس كذلك وليعاملهم بما يحب ان يعامل به من نصح وصدق واحسان وكف اذى نعم.
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن خاف من جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال فبلوت منه فقلت أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعت أذناي ووضعه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك، هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضا، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعطه في مطيعة الله. والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرفوا وأتاهم ذو العوينتين فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عشر خالد فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه وقال يا أبا اليقظة يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلام نافعي غدا وإلا هربت. قال عمار بل هو ينفعك فأقل فأقام. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل.